فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. نعم قد ايه اي مسألة قال اخذنا احنا مسألة مجهول العدد وبعدها مسألة ايه والمبتدأ اخذنا ايضا التاء ابن الكذب طيب اعيد ابعد السماعة شوي
قال مسألة التاء ابن الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي فأما إن كان قد كذب بالحديث متعمدا فنقرأ من صلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا وقال المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجد إسقاط ما تقدم الحديث.
نعم.
ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي.
الكذبي متعمد الكذب.
متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحكم قتله وقد حرص ذلك في المقدمات.
نعم.
وأما من غلط في حديث تقول له الصواب فلم يرجع إليه فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق لمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع عوائد الحديث كذب وفي الأثر كفى بالمرء إما أن يحدث بكل ما سمع.
نعم هذه مسألة وهي الكذب والكذب على قسمين كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثه وكذب على الناس قال مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته قال هذا التائب كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لشك كبير من كبائر الذنوب ويخشى على من كذب على الناس أن يكذب على رسول الله لكن إذا تاب كان يكذب على الناس ثم تاب في حديث الناس قال تقبل روايته خلاف أبي بكر الصيرفي أما إن كان وهذا صواب لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن عرف بالصدق بعد ذلك في حديث الناس وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل روايته فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وبكر الحميدي شيخ البخاري ألا تقبل روايته أبدا إذا كذب في الحديث متعمدا وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه إذا كذب متعمدا لأن المبدأ لا يتجزأ ولأن الكذب فجور قد يهم الراوي أما أن يكذب متعمدا فهذا لا ديانة عنده قال ابن كثير من العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحتم قتله لأنه إذا كذب على رسول الله فقد كذب على الشريعة وإذا كذب على الشريعة فإنه يكون كافرا كمن يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول مثلا قال تعالى كذا وهو كذاب فهذا يكفر فقالوا كذلك يكون من تعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يحتم قتله وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه يعني لو غلط ما تعمد الكذب ولكنه غلط فقال ابن مبارك وأحمد والحميدي ولا تقبل روايته أيضا إذا لم يرجع، لأنه أشبه الكذاب. أنت غلطت فلما وجهت الواجب عليك أن ترجع، فإن تعمد عدم الرجوع فإنه يكون كمن كذب أصالة، فلا تقبل رؤيته مطلقا عند ابن مبارك وأحمد والحميد. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يرتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا. طبعا هو ما في إشكال في هذا، لأن لو كان عدم رجوعه ليس عنادا ولكن لتأويل، يعني ظن أن معه رواية فلان أو رواية كذا أو أن هذا كذا وأنه لم يغلط، هذا باب إذا دخله التأويل فإن حكم من تأول ليس حكم من يراجع. إذا غلط وهو يعلم أنه قد غلط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عاند، فلا شك أن من عاند فإنه لا تقبل إيه روايته. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل إيه معتمد. ولهذا قال العلماء لا ينبغي الإنسان أن يحدث بحديث يرى بأنه كذب وأنه موضوع إلا إذا حدث به ليبين وضعه، قال هذا الحديث كذا وكذا وكذا وهو موضوع أو هو منكر عند النقاد، أما أن يستدل به أو أن يقول به إذا كان حديثه موضوعا أو كان منكرا فهذا أحد الكاذبين، هذا أحد الكاذبين. وكذلك ينبغي عليه أن يتجنب الشواذ والمنكرات، لأنه كما قال شعبة لا يجيئك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ، ودائما ما يحدث بالشاذ إلا الرجل إيه الشاذ. فلذلك ترى بعض الناس لا تقع عيناه إلا على مواقع الشواذ ومواضع الشواذ، إما ليظهر تفرده وإما ليبين علمه وإما ليعجز غيره أو غير ذلك، فالمهم قصده من وراء ذلك الناس. فلا يحدث الإنسان بالشواذ والمنكرات إلا إذا أراد أن يحدث بها ليبين درجتها، إذا حدث بها ليبين درجتها وينصح الأمة فيها، يقول هذا حديث منكر هذا حديث شاذ. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والواجب الإنسان لا يحدث إلا بما ثبت عنده، ويكون ذاك من أصل معتمد أو على روايات الثقة، فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينقل الأحاديث إذا لم يتثبت منها، وعليه رجم الذين جلد الذين نقلوا الحديث في فتنة عائشة ولو كانوا صحابة أجلاء وفقط نقلوا، لكن لا حسان ولا حمنة صدق ولا مصطح، ما في أحد صدق أن عائشة رضي الله عنها تفعل هذا، وإنما نقلوا الحديث. فلما نقل الحديث كان عقابهم هذا، ولكن ما قال حسان بأن عائشة تفعل هذا، حشاه أن يقول هذا، وإنما هم نقلوا الحديث فقط. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل إيه بكل ما سمع، لكن إذا وصلك خبر فلا بد أن تتأكد منه قبل أن تنقله. نعم، وإلا فأنت أحد الإيه الكاذبين. نعم.
قال السلف وإذا حدث ثقة مع ثقة بحديث فأكثر الشيخ سماعا بذلك بالمريض فاختاروا الصلاح.
هذه مشكلة، ثقة يحدث عن ثقة، فجاء الشيخ وقال أنا ما حدثت بهذا، أو أنكر سماع هذا الثقة له بالكلي، فيا ترى أيهما يقدم، رواية الثقة عنه ولا إنكار الثقة لسماعه؟ هذه مشكلة. نعم.
فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه بجزم الكاذب، ولا يصدق ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحديث كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها الجاهلية فنكاحها باطل. قال ابن قريش فلقيت الزهرية فسألت عنه فلم أعرفه. وكحديث ربيعة عن سمي بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قبض الشهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عنه.
صلى الله أكبر.
هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الحافظ البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي.
نعم هذا هو التفصيل. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ السماع لذلك بالكلي فهذا لا يخرج عن أحوال. الحال الأول أن يجزم الشيخ بعدم السماع وينكر ويجزم بهذا ما يحيل على عدم المعرفة أو على يعني النسيان أو على الوهم أو كذا وإنما جزم بالإنكار. قال ابن الصلاح قال اختار ابن الصلاح ما أنه لا تقبل روايته عند عنه لجزمه بإنكار. طالما جزم بالإنكار فإننا نقدم هذا. ليه؟ لده ثقة وده ثقة. طيب الشيخ ثقة والطالب والتلمود ثقة فنرجح قول الشيخ طالما أنه جزم بالإنكار. طب ومن حدث عن الشيخ وهو الثقة هل نسقط حديثه بعد ذلك؟ قال لك لا، ولا يقدح ذلك في عدالة الروي عنه فيما عداه، فيما عدا هذا الايه الحديث، لان الانكار انما توجه للحديث وقد انكره، ما توجه الى الراوي عنه، انما توجه للحديث. فنقدم قول الشيخ في الحديث ولكن يبقى رواية هذا التلميذ عن شيخه على الأصل طالما أنه ثقة يحدث عن ثقة. يبقى الآن إيه؟ تلك إذن قسمة وسطية فيها الوسطية، ألا وهي إيه؟ أما الشيخ اللي جزم بالإنكار نقدم قول، مثل ما يختلف البائع والمشتري فين في شيء في, 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 في المبيع في الثمن مثلا فنقدم مثلا أيهما، أو اختلف واحد يملك شيء في يده بواحد ينزع يقول هذا لي، واخد بالك؟ فنقدم قول من مثل هذه أيضا هنا. فنقول هنا قدمنا قول الشيخ طالما أنه جزم بالإنكار، لكن التلميذ الذي روى عنه والثقة الذي روى عنه لا يخدش ذلك في روايته عنه فيما عدا ما أنكره. طيب بخلاف ما إذا قال، وده الحال حال آخر، لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه. أما إذا نسيه، طب إذا نسي واحد يحدث وينسى، وهذا وارد ولا لا؟ هذا وارد، قد يحدث ثم ينسى، يقول واحد أنت حدثتني بكذا يقول ما أذكر، فهل يقدح هذا في رواية من حدث؟ قال لك لا، ينظر هل الذي روى هذا الحديث ثقة؟ إذا كان ثقة فنقدم هنا رواية الثقة على نسيان الشيخ. طب لماذا لم نقدمها في الأولى؟ لأن الشيخ في الأولى جزم، أما هذا ما جزم، لهذا نقدم رواية الإيه؟ نعم. وطبعا كل هذا وارد، ولهذا زي ما ذكر لك هنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قد وضع مصنفا في باب من في من حدث وإيه؟ ونسى. يعني هذا موجود بكثرة، وممكن فعلا الإنسان يحدث بالشيء وينساه وينساه. ورد بعض فقبل، وأما إذا نسوا فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية. يعني وأما إذا نسوا فإن الجمهور يقبلونه، يعني إيه؟ يقبلون حديث مين؟ يقبلون الناس ولا يقبلون المحدث؟ يقبلون المحدث. نعم ورده بعض الحنفية، ولكن بعض الحنفية قال لا، طالما أنه هو نسي يبقى لا نأخذ بهذا. ومن ذلك لم يأخذ بخبر عائشة أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. قال لك لا، إحنا شغل الحديث ده، ولهذا هم يجوزون للمرأة الثيب أن إيه؟ أن تنكح نفسه، أن تنكح نفسه. فقال لك الخبر ده، قال ابن جريج لقيت الزهري، لأنه من رواية سليمان بن موسى عن الزهري قال لقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف، قالك بهذا طعن. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشهيد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عن، وده 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 دل على إنه إيه، على إنه نفس سهيل اعتمد ذلك لثقة ربيعة فكان يقول حدثني ربيعة إيه عني. قلت أي ابن كثير هذا أولى بالقبول من الإيه من الأول. نعم. وطبعا دي كلها دي مسائل أو أحوال تعرض، لأن هؤلاء كانوا يحدثون من الكتاب أو من الإيه أو من الصدر، فالنسيان وارد والوهم وارد والغلط وارد، هذا كله لهذا وضع هذه. أما الكذب المتعمد لا، هذا إنما يقدح قدحا عظيما، أو التحديث بالمناكير والشواذ ومخالفة الثقات وغير ذلك فهذا مما يقدح فيه الرأو. نعم.
قال ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته؟
كويس، هذا أيضا هذه أيضا مسألة، من أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟
روي عن أحمد وإسحاق وإسحاق لأنه لا يكتب عنه لما فيه من قول النبوة،
تلك أمة قد خلت، ما الذي لا يأخذ على ما يحدث هذا، تلك أمة إيه قد خلت. نعم.
وتراخص أبو نعيم الفضل المكلم وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما يؤخذ الخجرة على تعميم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذكم عليه أجرا كتاب الله، وقد أتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مقيم العراق ببغداد لأن السيد بن نقول بأخذ الأجرة لشر المحدثين له مع التكسب من عياله.
طيب أي أيهما أرجح؟ الراجح إن أخذ إن حق ما أخذ عليه أجرا كتاب الله، ولو أنه تفرغ هؤلاء واشتغلوا بهذا الفن العظيم الجليل الذي هو من أعظم الفنون، إذ يذب به عام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيميز ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله مما كذب عليه، وهذا يحتاج إلى ظهر إلى تعب شديد ويحتاج إلى نصب ويحتاج إلى تفرغ، فإذا أخذ شيئا مما يبذل له لا مما يشترطه، فإن قال ولهذا يفصل إن قال أنا لا أحدث إلا بمال فلا يخر من مروءة، لا ما ينفعش. وأما إذا حدث فجاءه ذلك تبعا كما يعطى من يعلم القرآن الجعل أو الرزق فلا بأس بذلك وهذا الذي يحدث إنما تفرغ للمسلمين، ومن تفرغ لنفع المسلمين فأجره عليه فإنه يكتب عنه طالما أنه لم يبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال، وهذا يقدح في مروءته. ولكن إذا كان فعلا يحدث ينوي بذلك نشر العلم والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه المال تبعا فلا بأس ولا حرج في ذلك. قد يقول قائل لكن الشيخ البخاري لما استدل في هذا بهذا الحديث إن حق ما ختم عليه أجر كتاب الله، وطبعا البخاري بوب هذا في الصحيح باب أخذ الأجر على تعليم القرآن وكذا، طيب فيه أن أصلا الصحابة اشترط، وأنت تقول الآن إنه إذا جاء هذا من غير شرط، فين الصحابة اشترط؟ أيوة في الرقية ماشي، هذا في الرقية ماشي، ما هو إن الحديث اللي احنا نستدل به إن حق ما خدم عليه أجر كتاب الله، طب ما هو اشترط؟ تداوي شبه اللي بيحضر مش من اللي بيحضرش يبقى فيه كده نعم، ان هذا اصلا كان حقهم عليه الضيافة، حقهم على هؤلاء القوم الضيافة، ولكنهم منعهم حقهم، فلما توصلوا الى هذا بذاك لا بأس. نعم.
قال الخطيب البغدادي
ومثل هذا تعليم المسلمين والقضاء للمسلمين وغير ذلك وتعليم القرآن وإن كان البعض يقول يعني لا تؤخذ الأجرة على هذا، لكن كما قلنا يشهد لذلك النص ويشهد لذلك النظر. ألا لو لم الآن لو لم يعلم فلان مثلا بأجرة من أين ينفق على عياله مثلا؟ لو قضى وقته مثلا في تصنيف الكتب وصهر الليل مع النهار مثلا كذا وكذا، ثم لم يأخذ أجرا على هذا، من يأكل أولاده؟ وهو ونفقته واجبة عليهم أصالة، واجبة عليه أصالة، وبهذا تتعطل أهم مسائل المسلمين وهي تفرد القضاء والتعليم وكذا. نشوف مثلا واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لو كان هذا ما يتقاضى على كتبه مالا ماذا كان يصنع؟ طيب الذي ربما وقف على السلم في المكتبة الساعات الطوال، وقف على سلم بيته الساعات الطوال، ولا تجد هؤلاء مثلا ممكن حديث يأخذ معهم أسبوع أسبوعين ثلاثة في بحث، وما كانش طبعا ألباني زي حضراتنا دلوقتي كده يدخل على البتاع على الشاملة والكاملة وهذا، وتضع يدك على الزر يطلع لك كتاب يطلع لك رسالة اطبع بس تجيب حبر وخلاص ويطبع لك، لا إنما كان المسألة إيه غير هذا، كان انتقاء وبحث وهات مراجع وحط وضع وكذا 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 وكذا، يعني كان عشان يصل إلى جمع طرق في الحديث وكذا والشواهد والاعتراض، ثم الحكم بعد ذلك لم يكن هذا الأمر إيه سهلا. لكن اللي والله اللي أغناه الله عز وجل ويترك هذا، لا شك أن هذا من أجل القرب، لا شك أن الإنسان لو احتسب هذا كمن يغزو في سبيل الله بلا شيء، لكن لو جاءه جائز ولا غير جائز، يقدح في مرؤتي ولا ما يقدح، يقدح في كذا عدلتي ولا ما يقدح. نعم. قد يحدث الشيخ وينفق على الطلاب، يعني قد مش بقى الطلاب مش مسلمون لا ينفقوا عليه عشان يحدث، قد يحدث وينفق إذا أعطى الله مالا أو كذا، قد يحدث وينفق كما هو حاصل أيضا عند كثير. نعم، هذا وزير يحدث وهذا أمير يحدث، نعم، وهذا ثري يحدث فيعطي الأموال للطلاب ويحدث. نعم. لو كانوا يحكمون بما أنزل الله متفرغ المجلس العرفي، النهاردة بيصلح الظهر في جلسة والمغرب والعشاء في جلسة وغدا وكذا لفض النزاعات، وما يستطيع أن يعني يوفق بين هذا وبين الساعة على أولاده فيأخذ أجرة على ذلك، إن كان يحكم بما أنزل الله، نعم والله طيب، والله طيب أجر عليهم، هذا لفض النزاع، هذا حاكم قاضي الآن يحكم بما أنزل الله، أجر عليهم، يعطونا 1000 جنيه يعطونا 2000 جنيه يعطونا 3000 جنيه، لكن يجي يقولك أجيب لك الحق ولي 10%، لا، في ناس كده بتعمل، أجيب لك الحق أجيب لك 100,000 ولي 10%، أجيب لك 50,000 أو يكون لازم مثلا 200,000 يقول له أشيله مع عنك ولي 10% برضو، هذا الذي يجري عند الناس. لكن لو يحكم بما أنزل الله ويحكم بالحق بين الناس، وهو هنا اليوم في بلدة ويوم في بلدة وكذا وكذا، هذا من أجل الأعمال، لا خير في كثير من الجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الإيه أو إصلاح بين الناس. نعم. الإيه ما تقولش بقى رغم أنفي، هذا ورع كاذب، البنية تتغير وكذا خلاص عطل، ما فيش حد يفصل، فليقتل المسلمون بعضهم بعضا، يبقى المسألة المسلمان يشتبكان على جدار قيمته 500 جنيه، يصل الأمر إلى قتل من هنا وهناك، ماذا تصنع؟ إذا الشريعة أباحت، إذا الشريعة يا أخوان جعلت المسلمين يعطون من الزكاة لمن تحمل حمالة ولو كان غنيا. أنا الآن لو شفت قبيلتين يتنازعان في شيء قيمته 50,000 جنيه فقلت أنا أتحمله خلاص، وأنا ثري رجل غني، خذ 50,000 جنيه، شرع لكم أن تعطوني من الزكاة. شوف نصيب الزكاة هو مقدر، النصيب المقدرة اللي مبنية على المشاحة، لكن شرع لكم أن تعطوني من الزكاة ليه؟ مع أني ثري تشجيعا، لأن ممكن أعملها مرة، ممكن أدي النهاردة 50,000 جنيه وبعدين بكرة بقت 100,000 جنيه ولا تحصل مقتلة عظيمة في البلد. فأقول لا أنا ما انبارح 50 والنهاردة 100، لكن لو أنا أعرف أنتم هتعطوني أتشجع فأحسب هذا خير، هذا أولى من أنني إيه يتفرغ هو لهذا الأمر فأعطيه 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه. وهذا يعني غير موجود في الإخوة الصالحين يعني سبوا لحظهم، لكن أنا أتمنى الحقيقة بعد ما دخلت يعني في بعض أشياء قليلة جدا للحقيقة التوسع في هذا، وإحنا دائما نقول هذه الأمور يصلح فيها الرجل المصلح الرجل الصالح الذي عنده فراسة وعنده قوة وعنده أيضا علم بشريعة. وأما المصلح أو طالب العلم اللي بينفع أمته ما هذه مجالس تضيع وقته، أخي بالك تضيع إيه وقته. لكن في نفس الوقت هذا الواجب الكفائي اللي فض النزاعات بين الناس وكذا، أنا أقول يا ليت تفعل أو يجمع إخوة من هنا وهناك، مثلا ثلاثة لجان مثلا في المحافظة أو لجنتين أو كذا، بحيث نحيل عليهم 4 أفراد أو كذا ونشترط أن لا يدخل أحد. عجبك تأخذ الجلسة دي، مش حاجة اسمها اتنين هنا واتنين هنا واحد مرجع وكذا، هي الجلسة 4 أو الجلسة 3، عجبك نفض النزاع على هذا بما أنزل الله ولا لا؟ تأكدوا من هذا سوف يكون فتحا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا ضرب لمن يتاجر بهذه المجالس الإيه العفوية، لأن دي حتمية خصوصا يا إخوان مع غياب الأمن وكذا أصبح الناس اليوم يتعلقون بأي شيء. وإلا فعلا أنت الآن قد تكون صالح وتورط، يعني ضرب أخوك قتل تعمل إيه طيب؟ أو ضرب أخوك بلاش قتل، ضرب أبوك على هذا هتاخد عصاك وتقطع السكة والطريق والناس لا يأبون لك، ماذا تصنع؟ وتود أن لو تدخل ناس صالحون يحكمون بينك وبين هؤلاء، يؤدب بمال، يؤدب يعذر بشيء، يؤدب بكذا، وده باب عظيم جدا. فلو أننا قلنا لا أنت اطلع كل يوم ولا تأخذ شيئا، يبقى إذن هيسعى هو على أولاده، ولا من أين يأكل أولاده طيب؟ هيسعى هو على أولاده، وبالتالي تتعطل هذه المصلحة، والمدرس تتعطل هذه المصلحة، وإمام المسجد هتتعطل يتعطل النفقة، وبالتالي إمام المسجد يروح يشوف له فدان أرض يزرعه، واخد بالك، عشان يأتي بطن رز لأولاده. معلم القرآن اللي يحتاج يعلم الأولاد في المسجد. فهذه مسائل من جهة الأثر الحمد لله يدعمه، ومن جهة النظر كذلك. نعم. تمام، يعني ده بإطلاق، يعني هناك ألفاظ هي في الجرح والتعديل هذه عند الجميع، يعني ثقة 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 حجة كذا، ما في أحد يخالف هذه الناس أو كذاب أو منكر أو كذا. لكن هناك قد تكون هناك اصطلاحات خاصة لبعض النقاد، فلا بد من معرفة الاصطلاح الخاص لهذا. في رسالة للذهبي طيبة في تفسير ألفاظ الجرح والتعديل، لعلنا أيضا نقرأ إن شاء الله بإذن الله. نعم. أي نعم، لطيف العبارة لكن شديد المعنى. هو صحيح يقول إيه؟ يقول فلان فيه نظر، لكن احنا نعلم ان البخاري اذا قال فلان فيه نظر فانه لا يقول في ذلك الا ايه الا في من يتهم اتهاما شديدا، فيقول يكون في ادنى المنازل واردئها عند. لا ياتي واحد يقول البخاري مميع، ده حتى البخاري ما قالش مبتدع ولا قال ضال ولا قال كذاب، ده كان بيقول البخاري فيه نظر. يعني عايزك تقول له يبقى يلبس في دين الله وتقول مثلا فلان مثلا فيه نظر، البخاري شرح مراده، البخاري شرح ايه مراده، ولما شرح مراده صحيح صارت هذه اللفظة خاصة بالبخاري، ليس كل واحد ملزم ان يقول فيه نظر. لكن احنا نأتي الى حقيقة المعنى، فيه نظر نأخذ لا هذا متهم. طيب يا سيدي مثلا لو تأتي على مثلا مبتدع، وكما قلنا أن مسألة تجنب البدع غير الرواية، دايما انتبهوا لهذا الخط معنا، هذا الخط معنا. إنما أهل البدع ولا أباطيل ففيه من ألفاظ المعروف، لكن لو افترضنا أن الأمة كان الرجل عالما نحريرا والأمة تعرف مصطلحات الخاصة، وإذا قال مثلا في رجل دعوكم منه، فيكون هذا معناه أن ما يجلس له وأن من أضل أهل الأرض، خلاص يا سيدي دعوكم منه. بس اليوم الناس لا تفهم إلا بالألفاظ المباشرة والتسميات الواضحة، ويبقى والاسم نفسه تضبطه يعني الفتحة والضمة والكسرة وكذا وهكذا. نعم، لكن زمن البخاري فلان فيه نظر، وهم يعرفون مصطلحات البخاري وكذا، هذا زمان، وهذا مصطلح خاص به رحمه الله تعالى، ولكن بين المواضع من ذلك. نعم.
وقال ابن معين إذا قلت ليس لي بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محامل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.
يبقى هؤلاء أئمة الجرح والتعديل وضعوا مصطلحات خاصة، يبقى نتقيد به بمصطلحاتهم، ولذلك لا ننزل على كلامهم المعاني العام، المعاني العامة عند العلماء، إنما ننزل على كلامه المعنى المراد الخاص عنده. نعم. ومن لم يفهم هذا قد يصحح، قد يحسن، قد يضعف بناء على هذا، وهو لا يدري مراد العالم من مصطلحه. نعم.
وروى ابن صلاح عن احمد بن صالح المصري انه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث.
زي واحد مثلا بيقول، انت سئلت عن واحد نروح نحضر عنده، فقلنا له لا تذهبوا اليه، واخد بالك؟ بس احنا انا قلت لا تذهبوا اليه، فطلع هو بقى يعني يجرح. لا، كان المفروض ان اقول ايه يعني؟ لا، ده هذا وهذا 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 وهذا، خلاص هذه من الجناية، لا تذهبوا اليه. محتمل احتمالات كثيرة، وهناك مواضع اخرى كثيرة ايضا تبين المراد من هذا والتحذير منه، وانه مبتدع، فلماذا لا يؤخذ التصريح بهذا ولا يؤخذ ويؤخذ بهذا؟ خد بالك، فلن تذهبوا إليه، خلاص هذا كافي. لأن لو كان رجل من أهل السنة، رجل من أهل الديانة في 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 هذا لذهب إليه، كن يذهب إليه يعني يعني ساقط. نعم. قال وروى ابن صلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على طاقة. ليس هذا صحيح، وإنما يترك الرجل إذا جرحه أهل النقد وأهل الدراية وأهل العلم والثقات، وليس باللازم أن يجتمعوا عليه. نعم.
وقد تتفق الصلاة في كلام الناس والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصده لما عرف من عباراتهم في رواية الأحوال وبالبراءة ترشد إلى ذلك. والله قال ابن صلاح رحمه الله وقد كملت شروط الأهلية في غير أهل زمانية ولم يبق إلا مراعاة مقصود السلسلة في الإسلام، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بالاسم ونحوه.
وقد يقول ابن الصلاح أعد كده أعد كده
وقد كملت شروط الأهلية في غير أهل زمانية ولم يبق إلا مراعاة مقصود السلسلة في الإسلام، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، ويكون ذلك مقبولا عن ضبط سماعه من مشايخه لأهل الخبرة في هذا الشأن. والله أعلم.
قال وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولهذا ابن صلاح ممن يرى أنه الانتقاد هذا إنما مر زمانه، والقول في بالنقد قد مر إيه زمانه، وهذا مرجوح، فإنه لا يزال في الأمة إن شاء الله من يقبل انتقاده إذا كان بالإيه بالضوابط الشرعية، لأن بعض العلماء يرى أن باب الانتقاد الحديث يعني وهذا قد أغلق، نعم. وإن كان المتأخر يبني على ما قال به المتقدم، لكن هذا المتأخر قد يحتاج إلى جمع طرق، قد يحتاج إلى ترجيح روايات، قد يحتاج إلى كذا، فإذا أغلق الباب حصل شر كثير. لكن نقول إذا كان الباب مفتوحا من هو أهل لذلك على وفق ضوابط المتقدمين فلا مانع، فلا يغلق باب الاجتهاد لا في الحديث والحكم عليه ولا في الفقه ولا في أي شيء من هذه العلوم. نعم، نكتفي بهذا القدر.